الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فشرعنا في المجلس السابق في الكلام على سورة المائدة، وتكلمنا على آيتين منها مما يتعلق بأحكام العقود، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض شعائر الله، وذلك من الهدي والقلائد والشعر الحرام. ونكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس شيئا مما يتعلق بأحكام سورة المائدة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر على سبيل الإجمال استثناءه مما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام، فذكرها الله عز وجل على سبيل الإجمال في أوائل السورة، فقال إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يذكره الله عز وجل على سبيل التفصيل. وتقدم معنا في سورة البقرة شيئا مما ذكره الله عز وجل من المحرمات، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهذه الآية هي أوسع المواضع تفصيلا لما حرمه الله عز وجل من بهيمة الأنعام. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على شيء من هذه المحرمات، وتكلمنا بالتفصيل على الميتة ومعناها، وكذلك أيضا على كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الكلام على جلودها، وكذلك أيضا في الكلام على أظفارها وأظلافها وما اتصل بها، وتكلمنا أيضا كذلك على لحم الخنزير والمراد بذلك، وتكلمنا كذلك أيضا على ما اتصل بالخنزير مما ليس له صلة بلحمه، وذلك بشعره واستعماله مثلا في القلائد، وكذلك أيضا في الثياب والبسط ونحو ذلك. تقدم معنا الإشارة إلى هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذا أول تفصيل في هذه الآية فيما يتعلق بما يتلى على الأمة مما استثناه الله عز وجل من بهيمة الأنعام. الله عز وجل قد ذكر في هذه الآية 10 أوصاف مما حرمه الله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام، إلا أن الله عز وجل قد ذكر من غير بهائم الأنعام، وذلك كالخنزير، فإنه لا يكون من بهيمة الأنعام إلا أن الله سبحانه وتعالى يدخل في العموم ما ليس منه، وذلك لإحكام الحلال وإحكام الحرام وتمييز كل واحد منهما. لما ذكر الله عز وجل ما يتلى في أوائل السورة نص الله سبحانه وتعالى على تفصيل ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة. المحرم قطعا هو ما ذكره الله عز وجل قبل ذلك، هو الله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا عليكم الميتة فيها إشارة إلى أن الأمة ربما تخصص في بعض الأحكام ما يتعلق ببهائم الأنعام، وقوله عليكم المراد بذلك هم عموم المخاطبين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى الثقلين من الجن والإنس. وهل هذا التحريم خاص بهذه الأمة أم على عمومها؟ نقول لا يؤخذ من هذه الآية التخصيص، لا يؤخذ من هذه الآية التخصيص. وقد جاء في بعض الأخبار أن الله عز وجل قد حرم الميتة والدم ولحم الخنزير على جميع الأمم، والإسناد في ذلك فيه نظر، ولكن نقول إن هذه الآية لا يؤخذ منها تخصيص. وقول الله سبحانه وتعالى الميتة، تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الميتة وكذلك أيضا معناها. الميتة هي حال، يقال ميتة ويقال ميتة، وهو ما مات حذف أنفه، لا يكون بفعل فاعل من خارجه، وتطلق أيضا على غير ذلك، تطلق كذلك أيضا على غير ذلك مما أهل به لغير الله، فيقال ميتة. فإذا ذكر الله عز وجل أول هذه الأوصاف والوصف العام، ويدخل في ذلك المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، فهي داخلة في أوصاف الميتة. والله عز وجل يذكر من الألفاظ العامة ويطف عليها من الألفاظ الخاصة، وذلك لإحكام المحرم ودفع الوهم الذي ربما يطرأ على بعض العقول من استثناء بعض الأوصاف. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الإجمال وهو الميتة، ثم ذكر الله عز وجل ما يشترك تحت هذا الوصف من تلك الأوصاف، وذلك من المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، فإنها داخلة في هذا المعنى. وذكر الله سبحانه وتعالى الدم بعد ذلك، هو المراد بالدم هو الدم المسفوح، وقد جاء ذلك مفسرا في سورة الأنعام في قول الله عز وجل أو دما مسفوحا. فالله سبحانه وتعالى ذكر الدم هنا على سبيل الإجمال، ثم فصله سبحانه وتعالى على في سورة الأنعام. والدم المسفوح هو المتدفق الشائع الذي يكون عند القتل، ولا يكون مسفوحا إلا إذا كان عن عرق، سواء كان من في نحر البهيمة أو كان ذلك من عروق فيها ولو لا يكن في نحرها. ولهذا إذا صاد أحد بسام أو بنبال أو غير ذلك صيدا ولو لم يكن في موضع الذبح والنحر، فإهراق الدم من العروق ولو لم يكن ذلك في الرقبة فإنه يسمى مسفوحا. أما الجروح التي لا تكون على العروق وهي التي تخرج سيلان يسير جدا لا تسمى سفحا. ولهذا اتفق العلماء على تحريم الدم المسفوح، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنهم اختلفوا في الدم غير المسفوح. الدم غير المسفوح هو الدم اليسير الذي يأتي ربما يبقى في اللحم وذلك في شرايينها وربما أيضا في بقايا عروقها ونحو ذلك. اختلفوا في ذلك على قولين. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الدم قليله وكثيره محرم، وأن الآية إنما ذكرت المسفوح وذلك لشدة استخباثه، وكذلك أيضا فإن الجاهليين كانوا في الجاهلية إذا جاع جائع منهم أو عطش في يوم مسغبة فإنه يأتي إلى ناقته ويجرحها ثم يقوم بالشرب من دمها فحرم الله عز وجل ذلك. وقد نص على هذا غير واحد من العلماء من عادة العرب في الجاهلية كعبد الله بن عباس وكذلك قتادة وغيرهم أن هذا كان من عادة. وفي قول الله سبحانه وتعالى بوصف الدم أنه المسفوح، هل هذا يخرج غيره به؟ قال بعض العلماء أنه يخرج الدم غير المسفوح، واستدلوا بذلك ما كان من اللحم ما استثناه الله عز وجل من ذلك، وذلك الكبد والطحال، فإن هذا قد جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث منكر مرفوعا ولكنه موقوفا أصح، كما قال ذلك أبو حاتم وكذلك أنكره الإمام أحمد رحمه الله. وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، جاء رواه عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم يرونه عن أبيهم عن عبد الله بن عمر، وخالفهم في ذلك سليمان بن بلال وأوثق وأجل، يرويه عن زيد عن عبد الله بن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان. وهذا وإن كان له حكم رافع وظاهر في ذلك، إلا أن القطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ به مثل هذا السياق هو الذي ينكره العلماء، فنقول إن معناه صحيح، فنقول إن هذا الاستثناء استثناء صحيح، ولكن نقول إن استثناء الدم اليسير من جهة تحريمه نقول مقيد بالوصف الذي دل عليه الدليل، فلا يأخذ من ذلك فيأكل الإنسان مثلا من الدم ما شاء ويقول هذا شيء يسير وليس مسفوحا، فيأكل لحما لم يطبخ أو لم ينضج أو نحو ذلك ويكون في ظاهره الدم البين، فنقول إن مثل هذا الأصل فيه التحريم. ولكن إذا وجد في ثنايا اللحم ما بقايا دم وطبخ أصله، وكذلك ما كان من الكبد والطحال فإنه حلال لظاهر تفسير هذه الآية في قوله جل وعلا أو دما مسفوحا. وهنا في كلام العلماء عليهم رحمة الله في الاستثناء من الدم اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الاستثناء من الدم، وكذلك أيضا إذا استثنينا من الدم استثنينا ما يتعلق أيضا ببعض المعاني والوجوه ما يتعلق بالميتة. من العلماء من قال أنه يستثنى من ذلك كل ما لا نفس له سائلة، بمعنى أنه ليس له عروق ولو وجد فيه شيء من ذلك. ومعلوم أن السمك ليس فيه عروق، ولكن يوجد منه شيء يسير من الدم، ولكن لم يحرم لأجل عدم العروق فيه. فما كان حكمه كحكم السمك وحاله كحاله أخذ تلك الحال. وقد نص أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يستثنى من الميتة، وكذلك أيضا يتبعها الدم ما لا نفس له سائلة ولو جاء الدم فيه تبعا، لم يكن الدم في أصل حياته، لم يكن الدم في أصل حياته. قال: ويدل على ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وهو في البخاري وكذلك عند أبي داود في الذبابة إذا وقعت وأصابت إناء أحدنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيغمسها فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. قال: فمقلها في ذلك إذا كانت ميتة وماتت في الإناء فإنها نجسة فيجب أن تزال، أما الغمس هو نوع من الإغال فيها. ومعلوم أن الميتة إذا قلنا بنجاستها من كل نوع أيا كان، سواء كان له روح سائلة أو ليس له روح سائلة، فإنها نجسة يجب أن تزال فورا لا أن تغمس. قال: ويدخل في ذلك غيرها، فليعني من ذلك حلها، يعني فليعني من ذلك إباحتها واستثناؤه من الميتة أن الإنسان يأكلها. يقال: قد تعافى الإنسان شيئا، أو ربما يحرم عليه من وجه آخر للاستخباث، يحرم عليه من وجه آخر للاستخباث. واستثناء أبي حنيفة رحمه الله من ذلك، قال: أنها ليست نجسة، لأننا إذا قلنا بأنها ميتة فتأخذ حكم الميتة بنجاستها، فيغسل موضعها وما أصاب الإنسان منها فيجب عليه أن يزيله، فاستثنى ذلك. ومنهم من قال إنه يستثنى ما دل عليه الدليل، وذلك بصيد البحر، وكذلك أيضا مما جاء في الدمين، مما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا جاء موقوفا عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في استثناء الطحال. وإنما استثني الطحال والكبد من جهة الدم مع وجود الدم، لأن الدم يسيل لا دم عروق، والكبد والطحال لا تحفظ الدم ولا تبقيها فيها، لأنه العصر من جهة العصر لا عروق فيها، وهي كحال الحجارة لأنما فيها شيء يسير من بقايا الدم، ولكن لا عروق فيها تحفظها كحال اللحم، ولهذا استثني من ذلك. قالوا: فدل هذا في حديث عبد الله بن عمر، دل على أن الذي حرم من ذلك هو الدم المسفوح، لا أصل الدم. وفي هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، وكذلك أيضا ما جاء عن بعض السلف، فيه دليل على أن الدم بهيمة الأنعام الأصل فيه الطهارة، وأن الدم المسفوح نجس، بالاتفاق، وذلك لظاهر الآية. وثم الوصف الثالث في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولحم الخنزير، يعني مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله عز وجل الميتة قال الميتة، ولما ذكر الخنزير قال لحم الخنزير، وما قال الله عز وجل لحم الميتة. في هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم لحم الخنزير بذاته حتى لو ذبح، يعني أن الله حرمه لذاته لا لأجل أنه مخنوق أو وقيذ أو نطيح أو غير ذلك أو هل به لغير الله، وإنما حرم لذاته ولو فعلت المشروع بذبحه، فحرمه الله سبحانه وتعالى لذاته، ولهذا ذكر الله عز وجل لحم الخنزير بذاته. فلو عطف على ذلك فإنه يدخل بين هذه الأشياء التي أصلها الحل، لأن الله عز وجل قبل ذلك بين حل بهيمة الأنعام: إلا ما يتلى عليكم ذكر الله عز وجل، فذكره باسمه وذكر غيره بوصفه. فذكر من تلك الأوصاف الميتة، وكذلك أيضا الدم، وكذلك أيضا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي من أوصاف بهائم الأنعام، من أوصاف بهائم الأنعام. فذكر الله عز وجل لحم الخنزير. وإذا عرفنا هذه العلة نعرف ضعف قول من يقول بأنه يحل غير اللحم، وهذا قول باطل لاعتبار به، وأن الله عز وجل إنما ذكر اللحم في ذلك لبيان حرمته بذاته ولو ذبحته، وأن العبرة في ذلك هو بتلك البهيمة وهي الخنازير. ويدل على حرمة الخنزير بذاته سواء كان بلحمه أو بغير لحمه مما اتصل به، وذلك من أظلافه أو أظفاره أو كان ذلك أيضا من شعره، يدل على ذلك أنه في الشريعة يشرع قتله، أنه يشرع قتله. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فيكم حكما مقسطا فيذبح الخنزير ويكسر الصنم. فذكر عليه الصلاة والسلام أنه يذبح الخنزير، وذبح الخنزير يدل على مشروعية ذلك، على مشروعية ذلك، فهذا دليل على حرمة الاحتفاظ به، على حرمة الاحتفاظ به، لأن الشارع لو أباح منه شيء لجاز أن يقتنيه الإنسان لما أباحه الله عز وجل منه، ما أباحه الله عز وجل منه. فنقول حينئذ إن الله عز وجل حينما شرع قتله دل على أنه لا ينتفع بشيء من ذلك، لا ينتفع بشيء من هذا. طبعا ما يتعلق بالظاهرية يقولون أن ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام في قول الله عز وجل بعد ذلك قال: أو دما مسفوحا فإنه فسق، فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به. لما ذكر الله عز وجل لحم الخنزير وذكر الله عز وجل الدم والميتة ذكر الريس وأنه فسق، قالوا: والحكم يلحق في ذلك المضاف إليه، يلحق في ذلك المضاف إليه، والمضاف إليه قالوا الخنزير، فالوصف يلحق الخنزير لا يلحق اللحم. وهذا القول قول ضعيف، لا حاجة إليه. وإنما قلنا لا حاجة إليه أن من عرف استعمال العرب من جهة الوضع أدرك المراد بذلك. والمراد بهذا أن العرب في استعمالهم يطلقون اللحم ويريدون بذلك البهيمة بكاملها، فإن الإنسان إذا أراد أن يشتري لحما فيشتري لحم يدخله تبعا العصب ويدخل تبعا معه العظم، ولكنه إذا أراد أن يشتري عصبا أو يشتري عظما لا يدخل معه اللحم. إذن فالأصل في ذلك اللحم، ويدخل مع اللحم تبعا له غيره في ذلك، سواء كان من عصب أو كان من عظم. وإذا خص الإنسان شراءه لعظم أو لعصب فوضع فيه لحم فإنه يعد ذلك غشاء، يعد ذلك غشاء، لأنه أراد هذه الأشياء بعينه، بخلاف ما كان من اللحم. لهذا نقول إن ذكر الله عز وجل للحم هنا المراد بذلك هي البهيمة بذاتها، ويدخل في ذلك شحمها، ويدخل في ذلك أيضا ما كان من عصبها، وما كان أيضا من جلدها وشعرها، ويقترن بذلك من جهة أمر الله عز وجل وحثه على قتله وتحريم اقتنائه. وإنما دل الدليل على تحريم اقتناء الكلب إلا ما رخص الله عز وجل فيه، وعدم الدليل الصريح في اقتناء الكلب إلا بدليل التضمين كما جاء في حديث أبي هريرة، وذلك لأنه لم يكن موجودا في مواضع الوحي، ولم يكن الناس يقعون فيه، فجاء الحكم في ذلك من جهة بيان قتله، وذلك بعد توسع دولة الإسلام ورقعة المسلمين، فحتى يقع لديهم من ذلك ما يقع، لهذا جاء الحكم بمثل هذا الأمر. ويدل ويعضد أيضا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما جاء في حديث بريدة وفي صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب النردشير فكأنما وضع يده في دم خنزير. وجاء في رواية: لطخ يده بدم خنزير. وهذا إذا كان باللمس، مجرد اللمس جاء بوصف التقبيح والذم، فكيف بحال الإنسان أن ينتفع من ذلك؟ ما يدل على أن لمس الخنزير في ذلك مذموم، لمس الخنزير بذلك مذموم، فإن الإنسان يضع يده على دم البهيمة ويقوم بتقطيعها وربما شويها وغير ذلك. وأما أن يضع الإنسان دمه فإنه لا يصل إلى العصب ولا يصل إلى الدم إلا وقد أوغل يده ووضعها في دم الخنزير. فجاء بأسلوب التقبيح إشارة إلى أنه لا يدنو منه ولا يقرب منه. وما يأتي من كلام بعض السلف في مسألة الاستفادة من شعره ونظمها، وربما تستعمل أيضا يستعملها بعض الناس في الزمن المعاصر ما يتعلق بالمستشفيات، ربما تستعمل بعضها في الخياطة وذلك لقوتها وشدتها ونحو ذلك، نقول أيضا محرمة. لا يجوز للإنسان أن يستعملها، وذلك للعموم. والأصل في لغة العرب أن الحكم يلحق المضاف ولا يلحق المضاف إليه، ولا حاجة إلى مثل هذا التكلم. التكلف أن نقول الحكم يلحق المضاف المضاف إليه وهي لفظ الخنزير، فنقول يلحق اللحم، ولكن استعمال العرب في ذلك أنهم يريدون باللحم العموم، يريدون باللحم العموم. وإذا عرف الإنسان استعمال العرب في المصطلحات وكذلك أيضا في الألفاظ، فإنه لا يحتاج إلى كثير من قواعد النحويين، لا يحتاج إلى كثير من قواعدهم، لأنه عرف الاستعمال، عرف الاستعمال وأخذه منهم سليقة. والوصف الرابع في ذلك في قول الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. والمراد بالإهلال هو ما يرفع الإنسان به صوته. وكانت العرب إذا أرادت أن تذبح شيئا من الإبل أو بهيمة الأنعام لأصنامها وأوثانها وأزلامها تجهر بنيتها في ذلك، قل اللهم إنه، أو يقولون إنه لصنمي كذا وكذا من أصنامهم وغير ذلك، فإن هذا فسمي إهلالا. وكذلك أيضا ربما يجهر الإنسان بمقصده فيقول هذا عني وعن فلان ونحو ذلك، فيسمى أيضا هذا أيضا إهلالا. علق الحكم بما جرى عليه الناس، وليس هذا وصفا لازما لكل شيء. فلو أن الإنسان نوى بقلبه الذبح لله فإنها حلال، ولو نوى بقلبه الذبح لصنم ولو لم يهل بذلك فإنها حرام. فجرى الحكم مجرى الغالب في استعمال الناس، ويأتي التفصيل ذلك في الكلام في مسألة ما ترك ذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا ولم يستحضر في ذلك نية، لم يستحضر صنما ولم يستحضر غيره، أو جرى الإنسان على أصله أنه لا يذبح أصلا على الأصنام ولكنه لم يذكر اسم الله عز وجل، لا يدخل في هذا الحكم أم لا؟ منهم من حمل ذلك على ظاهر قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا فذكر الله عز وجل ذلك. منهم من قال إن هذه الآية محمولة على الإهلال، وليست محمولة على عدم ذكر اسم الله عز وجل عينا. وهذان قولان العلماء، والصحيح في ذلك أن الآية محمولة على أن الناس كانوا يهلون بذبائحهم لغير الله عز وجل، كما في سورة البقرة في قول الله عز وجل: ما أهل به لغير الله، وكما هنا، وكذلك أيضا في سورة الأنعام، وكذلك أيضا في سورة النحل في قول الله عز وجل: وما أهل لغير الله به. فالمراد بذلك هو أن يجرى الإنسان بنيته ومقصده في ذبحه لغير الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الله عز وجل من ضمن ما حرم، قال: وما أهل لغير الله، وما أهل لغير الله به، فهو داخل في جملة المحرمات. ولو ذبحه الإنسان ونحره وجاء بالوصف من جهة راقة دمه، ولو استقبل به القبلة ما دام أشرك مع الله عز وجل غيره، فإنه محرم. وكانوا يذبحون لأصنامهم أو ثانيهم، فحرم الله عز وجل ذلك. ويأتي مزيد تفصيل في هذه الآية في مسألة عدم ذكر اسم الله. إذا كان المسلم يذبح وعدة يذبح لله، فتعمد ترك اسم الله، أو في أن يكون من عادته كذا وكذا، ولكنه ذبح ولم يستحضر نية، فهل يكون في ذبحه ذلك على التحليل أو على التحريم؟ هذان قولان للعلماء، يأتي مزيد كلام عليها بإذن الله تعالى. والوصف في ذلك الخامس في قول الله سبحانه وتعالى: والمنخنقة. والمراد بالمنخنقة ما ماتت بحبس نفسها، سواء كان ذلك بفعل نفسها أو بفعل غيرها. وذلك بفعل نفسها كأن تكون استدارت على حبل فخنقها فكتمت أنفاسها بنفسها، أو خنقها غيرها وذلك بحبس أنفاسها، أو ذلك بخنقها بحبل، أو سقط عليها شيء حبس الهواء عنها حتى ماتت، فهي محرمة بالإجماع، ولا خلاف عند العلماء في ذلك. والوصف السادس في ذلك الموقودة. الموقودة، والمراد بالموقودة هي ما ماتت بثقل ولم يكن فيها جرح، ما ماتت بثقل كالذي يسقط عليها سقف، أو تضرب بحجارة، أو تضرب بعرض رمح أو بعصا ولم تجرح، فإنها تموت بالضرب، أو ضربت بحجارة ولكنها لم تجرح، أو سقط عليها جارح من الجوارح كالكلب المعلم أو الصقر سقط على طائر صغير فمات بثقله لا بجرحه. وكذلك أيضا في الكلاب ربما تقع بثقلها على بعض البهائم الأنعام أصغر منها عند صيدها، فهل يقال بذلك بأنها محرمة أم لا؟ نقول ما مات بثقله فهو محرم بالاتفاق، ولكن وقع شيء من الخلاف اليسير في مسألة من المسائل، وهي إذا ماتت البهيمة بثقل كلب الصيد أو بالطائر، فهل يحل ذلك أم لا؟ هذه المسألة ذكر فيها قولان. القول الأول قالوا بالحل، وهذا القول منسوب للإمام الشافعي رحمه الله، وقد نسبه إليه غير واحد من الشافعية، ورجحه النووي وكذلك أيضا الرافعي، والذي عليه جمهور العلماء التحريم. وعلة ذلك قالوا أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق في مسائل ما أمسكنا عليكم، قالوا فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا فالله عز وجل جعل الإباحة مقيدة بما أمسكنا، ولولا ولم يفصل الله عز وجل في ذلك من جهة جرحها أو عدمه، والذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله عن القول بالتحريم. القول بالتحريم وذلك لجملة من العلل، أولها أن الإنسان إذا ماتت أو مات الصيد بثقله هو أو بثقل سهمه فإنه يحرم، فحل ما مات بثقل الصائد بنفسه أولى مما مات بثقل الكلب أو الطائر. ونقول إن الآية في قول الله عز وجل فكلوا مما أمسكنا عليكم مراد بذلك الحل لمنة الله عز وجل في حل ما صادته تلك البهائم، وليس المراد بذلك هي صفة الموت. الآية في سياق إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل أحل لهذه الأمة ما صادته تلك الجوارح، سواء كان من الكلاب أو كان ذلك من الطيور أو كان أيضا ذلك برمي الإنسان بسهمه ونحو ذلك. نقول ما مات بثقل الإنسان أولى مما مات بثقل الكلب، ما مات بثقل، فإذا كان محرم بثقله فنقول حينئذ لا يستدل بذلك في هذه الآية على غير مرادها، فالله عز وجل قد بين أن الوقيد في ذلك محرم. ويدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرمي بأسام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن ماتت بعرضها فلا تأكل، وإن ماتت وخزقت فكل. وهذا جاء فيه التفصيل، وجاء أيضا ما يعضده في حديث رافع بن خديج عليه رضوان الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، فذكر نهار الدم في ذلك، وهذا دليل على التفصيل في هذه الآية. فنقول إن هذه الآية إنما جاءت على سبيل الإجمال، وهي أيضا في سياق إظهار المنة فيما أحله الله عز وجل من هذه البهائم. ثم أيضا ويعضد ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد حرم كما جاء في الحديث في الصحيحين بصيد البهائم ولو جرحت إذا أكلت لنفسها وهي التي جرحت وأيضا انهار الدم وسفح، ومع ذلك حرم لأنها أكلت لنفسها، فكيف بوقيد مات بثقلها؟ فإنه أولى وأظهر في معارضة الدليل. وهذا القول بالتحريم هو الذي عليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وقول كذلك الإمام أحمد، وقول أبي حنيفة الذي رواه عنه محمد بن حسن وأبو يوسف، وكذلك أيضا قول الشافعي الذي ذهب إليه المزني. فنقول إن ما نسب الإمام الشافعي رحمه الله ليس بصريح، وأن رجحه الإمام النووي وكذلك الرافعي نقول أصح ما اعترض بالأدلة. الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك ما يتعلق بالوقيد يستثني بالوقيد الذي مات بثقل الجارحة لا بثقل غيرها، قال وذلك لعموم الآية وهو قول فيه نظر، والذي عليه جمهور العلماء وتعضد الأدلة في ذلك أنه يقال بالتحريم، فما كان وقيدا مات بثقل شيء فهو محرم. ثم أيضا يعضد ذلك أن العلة العقلية في تحريم الوقيد وكذلك أيضا المنخنقة والمتردية والنطيحة، فإن النطيحة ماتت بثقل، وكذلك أيضا المنخنقة فإنها ماتت بحبس أنفاسها ومعلوم أن الثقل في ذلك الذي يأتي بقوة أنه ربما حبس العضو عن نزف الدم إلى بقية الجسم فحبس حينئذ فوقع في ذلك الموت. كذلك أيضا من جهة الخنق وكذلك أيضا النطح والوقيد والمتردية، فإن التردي والنطح متقارب، أن التردي والنطح متقارب، وكذلك أيضا من جهة العلة الجامعة بينها أنها ماتت ودمها فيها، فإذا كان كذلك فما مات بثقل الجارحة أو مات بثقل الإنسان فإنه محرم وداخل في عموم النهي في قول الله عز وجل والموقودة. والوصف السابع في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى والمتردية، والمتردية في ذلك ما سقطت في بئر أو سقطت من شاهق من جبل أو نحو ذلك فتردت، سواء كان ذلك بعمد أو كانت من نفسها فإنها محرمة، ولا خلاف عند العلماء في ذلك وذلك لأن الدم حبس فيها والله حرم الدم، والله عز وجل حرم الدم، فإذا حرمه الله عز وجل فهو باق فيها، وإذا قلنا إنه باق فيها وحرمها الله عز وجل فعلى هذا لو أراد الإنسان أن يستحلها بذبح بعد سقوطها أو بعد خنقها أو بعد ترديها أو وقذها فأراد الإنسان أن يذبحها، نقول إذا أراد الإنسان أن يذبحها وبعد موتها فإن الدم لا يخرج منها، لأنه لا يوجد علة دافعة للدم أن يخرج، فلا يوجد عصب ولا عروق حية نشطة تدفع، فإن خرج يخرج من ذلك شيء يسير لا دما مسفوحا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وإذا حرم الله عز وجل الدم المسفوح وهو فيها فحينئذ نقول إن نجسته باقية فيه ولا يستحلها الإنسان بالطبخ كحال ماذا؟ كحال لحم الخنزير، كحال لحم الخنزير حرم لذاته، ولو ذبحه أو طبخه فإنه حينئذ لا يقال بحله لأنه محرم لذاته. كذلك أيضا الدم محرم لذاته، فإذا لم يخرج من البهيمة ولو طبخه الإنسان أو مات طبخا فإن العلة في ذلك لا ترتفع لأن النجاسة عينية، لهذا حرم في ذلك. وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا أدرك بهيمة مخنوقة أو متردية أو وقيدة أو نطيحة ثم قام بذبحها نقول في ذلك إنها على حالين: الحالة الأولى إذا أدركها وفيها حياة وقوة دافعة لإخراج الدم منها فيخرج منها الدم كحال الحية ولو كانت مصروعة فإنه حينئذ يجوز للإنسان أن يأكلها وذلك أنها ذبحت وهي حية وخرج منها ما حرمت لأجله وهو الدم. وأما الحالة الثانية إذا أراد الإنسان أن يذبحها بعد ضعفها ولو بقي في أطرافها شيء من الحياة إلا أنها شابهت الميتة في عدم وجود قوة دافعة للدم المسفوح منها ولو خرج منها شيء يسير فيقال حينئذ بتحريم ذلك. ولهذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى ما يعضد هاتين الصورتين، فجاء في بعض المعاني عن بعض السلف القول بأن الإنسان إذا أدرك الوقيدة حلت، ومنهم من قال إذا أن الوقيدة لا تدرك. نقول إن هذا محمول على هذه الحالتين. منهم من منع استحضر أنها إذا كانت وقيدة يعني أنها ماتت بحبس الأنفاس ودمها حينئذ فيها، فغلبوا علة الموت بحبس الدم. وأما من قال بحلها فإنه جعل سبب الموت خروج الدم، جعل سبب الموت وخروج الدم، فنحمل ذلك على التنوع لا على التضاد على تلك الحالتين، وهذا جماع ما جاء عن السلف عليهم رحمة الله تعالى. وفي قول الله جل وعلا في الوصف التالي قال والنطيحة، وهو الوصف الثامن، فقال والنطيحة، والمراد بذلك ما كان ما ماتت بنطح شيء من جنسها أو من غير جنسها، جنسها أو من غير جنسها من تناطح البهائم فيما بينها. فإذا نطحت بهيمة بهيمة أخرى فماتت فهي كحال الميتة بالثقل بالعصا أو كذلك أيضا بالحجارة أو بالألواح أو بموتها بسقوط سقف عليها أو نحو ذلك، فهي كهذا النوع. وقد يقول قائل لماذا مثل هذه الأوصاف وتعددها في كلام الله سبحانه وتعالى مع اغتناء أو الكفاية بوصف من تلك الأوصاف، بوصف من تلك الأوصاف أنه ما كان ميتة أو لم يذبح، إما لم يذبح فإنه محرم. فنقول إنما ذكرت هذه الأوصاف لأنها معروفة عينا عند أهل الجاهلية، عند الجاهلية، وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك أيضا عن قتادة وغيرهم، أن العرب كانت إذا أرادت أن تذبح شيئا ضربته بالعصا حتى يموت، ضربته بالعصا حتى يموت. فهم يفرقون بين ما ذبح على أنصابهم وأزلامهم وأوثانهم فيذبحونه ذبحا، أو ينحرونه من الإبل نحرا، وأما ما كان لطعامهم وشرابهم ونحو ذلك فإنهم يضربونه، وربما كان لأضيافهم فإنهم يضربونه بالحجارة أو العصا حتى يموت فيأكلونه. فجاء النص على تلك الأحوال التي كانت فيهم، وذلك دفعا للتوهم بخروج تلك الأوصاف حتى لو خرج منها شيء من الدم اليسير. وكذلك أيضا فإن القرآن يقتضي البيان والإحكام، والبيان والإحكام أيضا يلزم منه التنصيص على ما كان عليه الناس عند نزول الوحي من تلك الأفعال. فذكر الله عز وجل هذه الأوصاف وإن كانت تشترك في علة واحدة، وهي المنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، فإن حكمها في علم جهة ثبوت التحريم واحد، وعلتها واحدة وهو حبس النفس فيها، وبقاء دمها فيها. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال وما أكل السبع، وذلك من سبع البرية من الأسود والفهود والضباع وغير ذلك التي تأكل. والعلة في ذلك من جهة تحريمها أمور: أولها أنها صادت لنفسها، الأمر الثاني أنها ليست معلمة، والله عز وجل قد حرم ما أكلت الكلاب لنفسها، ولو كانت معلمة لنفسها فكيف بسباع أكلت لنفسها ولم تكن معلمة؟ فنقول العلة الأولى أنها أكلت لنفسها، الأمر الثاني أنها ليست معلمة، الأمر الثالث أنها ليست مما رخص فيها، أنها ليست مما رخص بصيدها عادة، بصيدها عادة. فنقول حينئذ إن الدليل دل على تحريم، وكانت العرب تأكل ما تجده من بقاياها، وذلك في البرية يجدون مثلا من عظامها أو ربما أيضا من بقايا لحمها مما أكله الذئاب أو أكله الأسود والفهود وغير ذلك، فيقومون بأكله. والعلة الرابعة وقد تكون أقوى العلل في ذلك أن الإنسان لا يعلم وصف الموت الذي كانت عليه تلك البهيمة، فربما ماتت حتف أنفها فجاءها السبع إليها فأكل منها فأوغل فيها فظن أنها من صيد الصيد، وإنما ماتت وحبس الدم فيها فربما تموت مثلا لجوع، أو ربما تموت مثلا للدغة حية أو للدغة عقرب، فماتت من نفسها فوجدها السبع فقام بالأكل منها، فيأتي المار عليها ويظن أنها من صيد السباع، كذلك أيضا لا يعلم أن السبع كيف جاء، ربما أماتها بالخنق ولم ينزف منها شيء فأماتها خنقا، فلما ماتت واستحكم موتها ثم جاءها بعد ذلك فأكل منها ما أكل، لهذا حرم الله عز وجل أيضا ما أكلت السبع. فذكر العلة بعد ذلك أن الأصل في بهائم الأنعام لا يقضي عليها إلا السبع، وذلك لأن الإنسان إذا وجدها ميتة من غير ورود أثر فيها للسبع يعلم أنها ميتة، ولكن إذا وجد السبع عليها ظن أن السبع هو الذي أماتها، بينما ربما يكون قد ورد عليها وماتت بغيره. فهذه علل مجتمعة دلت على تحريم ما أكل السبع. وإذا حرم ما أكل السبع فإنه يحرم ما أكل غيره، من دواب الأرض، الأرض، فإنه من دواب الأرض ما يأكل من بهائم الأنعام، فإن الطيور ربما تأكلها الحيات وربما تأكلها بعض خشاش الأرض، فإذا وجدت ميتة وجدت منخورة أو ماكولا من بعضها من حية أو غير ذلك من بهائم خشاش الأرض فإنها تحرم من باب أولى. ثم ذكر الله عز وجل في قوله هنا قال، ذكر استثناء قال إلا ما ذكيتم، يعني مما سلف ذكره مما تزول به العلة التي حرم الله عز وجل البهيمة لأجلها، وذلك بحبس دمها فيها، فإن الذكاة تخرج الدم منها. لهذا قال الله عز وجل إلا ما ذكيتم. فما سلف مما سبق من النطيحة والمتردية وكذلك أيضا الموقودة وما أكل السبع، فنقول إن هذه الأوصاف حرمت للحبس. فإذا علم الإنسان أنها تردت في بئر أو تردت من شاهق أو مثلا جاءها نطح أو رماها مثلا بمعراض أو بسهم وليس فيها جرح ثم تداركها فاجتمع السببان عليها، سبب العرض وسبب الذكاة، فنقول حينئذ فإن ذلك جائز، وذلك لظاهر هذه الآية على ما تقدم تفصيله وبيانه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، وذلك ما نحرته العرب وذبحته على أصنامها وأزلامها، فإنهم كانوا يذبحون للأصنام، وكان العرب أكثر من 300 صنم حول في مكة وما حولها، ويذبحون لها من دون الله سبحانه وتعالى، وربما تقاسموا اللحم فيما بينهم، وربما ذبحها الوافد والزائر وتركها، فيأتي أهل مكة لأكلها، فحرمها الله عز وجل لهذه العلة، لأنها أهلت لغير الله سبحانه وتعالى. وهنا في قول الله جل وعلا وما أهل لغير الله به، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، فهل يعني من ذلك الاختلاف والتباين بين ما أهل لغير الله به وبين ما ذبح على النصب؟ نقول هما علتان قد يشتركان وقد لا يشتركان. أما العلة الأولى في قول الله سبحانه وتعالى وما أهل لغير الله به، لأنه قد يذبح على غير النصب، فيذبح في موضع بعيد أو مكان ويذكر اسم الله غير اسم الله عز وجل عليه، فهذه لا تذبح على الأصنام وإنما أهلت لغير الله. وأما ما ذبح على النصب فهو الذي يذبح عندها ويعرف بالعادة أنها ذبح عليها، سواء ذكر عليها اسم الله أو لم يذكر اسم الله عز وجل عليها. وإذا ذكر اسم غير الله عز وجل عليها فكان عندها، فنقول حينئذ أنها اجتمع فيها الوصفان، فكانت أهل بها لغير الله وذبحت على النصب، وذبحت على النصب كذلك، فهي محرمة لهذين الوجهين. وهذا الدليل على أن هذه الآية تذكر المتداخلات وتذكر أيضا المتشابهات وتذكر العامة والخاص مزيد إحكام، وذلك لإغلاق ما يظنه الناس أنه من ما يبيحه الله سبحانه وتعالى، وذلك للبيان والإيضاح، وكذلك أيضا إزالة اللبس الذي ربما يطرأ على بعض الناس في ظنهم أن هذه الأشياء قد سكت عنها، فاستوعب الحكم ذلك جميع الأوصاف التي كانت عند العرب في الجاهلية. وفي قول الله سبحانه وتعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، ذكر الله سبحانه وتعالى الاستقسام بالأزلام، مع أن الاستقسام بالأزلام ليس من بهيمة الأنعام، وإنما هو حكم مستقل عنها، ولكن قد يأتي الذبح له تبعا، وذلك أن الاستقسام بالأزلام، الأزلام إنما هي قداح أو قدور أو أواني أو غير ذلك، توضع وربما تعلق أو تجمع وتوضع تحت ستور أو ربما أيضا تحت بعض الأصنام، وربما تعلق على أصنام أيضا، كما جاء في الصحيحين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجدهم قد صوروا لإبراهيم وإسماعيل تمثالين وعلقوا عليهما أزلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله يعلمون أنهما لا يستقسمان بالأزلام، لا يستقسمان الاهتمام بالأزلام، وذلك أن تعلق على الصنم ثم يوضع توضع لإراد الإنسان أن يقصد شيئا فيأتي إليها، فما خرج له فيها فإنه يقوم بأمره. وقد جاء ما يعود ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سراقة بن مالك بن جوشم عليه رضوان الله تعالى، لما أراد أن يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقصد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لما خرج جاء في الصحيح قال فعمدت إلى الأزلام تضرهم أو لا تضرهم، قال ففي كل مرة يخرج لي لا تضرهم، فخرج لي الأولى والثانية والثالثة، فتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجد من قلبه وما يجد قومه أيضا من قلوبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما يتعلق في هذا إنهم كانوا يستقسمون في ذلك يقدمون أو لا يقدمون، ويتبع ذلك ربما أيضا من جهة الذبح، ربما أيضا استقسم أحد بالأزلام أن يذبح الناقة الفلانية أو يذبح الناقة الفلانية أو يذبح عشر أو لا يذبح أو يحج هذا العام أو يهدي هذا العام أو لا يهدي أو نحو ذلك، فتأتي حينئذ تبع فحرمت تلك بالتبع، أنها نتاج الاستقسام بالأزلام. ونأكل ولكن نقول إن النهي في ذلك إنما جاء للنهي لأصل الاستقسام بالأزلام، والمراد بذلك هو أن الإنسان يلجأ إليها، ويشبيها بالاستخارة في الشريعة، ولكن الاستخارة مشروعة والاستقسام ممنوع، ولكن الاستقسام ممنوع حرمه الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه طلب الخيرة وحسن التقدير من غير الله، حسن التقدير من غير الله عز وجل فأصبح شركا، وأما الاستخارة فهو طلب الخيرة وحسن التقدير من الله سبحانه وتعالى، فشرعه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأزال ذلك. ولهذا نقول إن ما تقدم من تلك الأوصاف إنما هو ما هو محرم لعينه لذاته، لا يحل بذبح ولا بصيد ولا بغير غير وذلك لحم الخنزير، ومنه ما حرم لعلة، فإذا ارتفعت تلك العلة فإنه ارتفع معها، وذلك حال الميتة وما تقدم أيضا من بعد ذلك من أوصافها، ومنها ما يحرم أيضا لذاته وذلك الاستقسام بالأزلام، فإنه محرم لذاته، محرم من جهة الفعل لذاته، سواء كان ذلك فيه ذبح أو ليس فيه ذبح. ويتبع ذلك أيضا ما يفعله الناس من رمي الحجارة أو وضع أرقام، من خرجت كذا فإني سأذهب، أو خرجت كذا سأذهب، أو إذا خرجت لك أو خرجت لفلان فإنه يفعل كذا وكذا، فيجعلها صارفة أو غير صارفة، فهذا من الأمور المحرمة التي حرم الله عز وجل، وهي شبيهة بالصدفة ولا أثر لها في أفعال الناس. ثم قال الله عز وجل ذلكم فسق، المراد بذلك هنا خطاب عام، إنما ذكر الله عز وجل لفظ الفسق وما ذكر الله عز وجل لفظ الكفر، ما ذكر الله عز وجل لفظ الكفر، لأن الاستقسام بالأزلام كفر، والرجل إذا ذبح لغير الله عز وجل فقد كفر، وكذلك أيضا إذا استحل الإنسان البهيمة الميتة وكذلك المنخنقة والمنقودة المتردية قد جحد شيئا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، ولكن نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر الفسق لأن اللحم ربما يذبح البهيمة المشرك، فإنه يحرم أيضا حتى على المسلم ولو كانت مذبوحة في ظاهرها ذبحا شرعيا فانهار الدم، فنقول تحرم على الذابح وتحرم كذلك أيضا على غيره فرجع الوصف في ذلك الفعل ولذات البهيمة المحرمة، لذات البهيمة المحرمة، قال لأنه خارج عن مراد الله سبحانه وتعالى وطاعته، لأن الإنسان ربما يظن أن الخطاب حينما يحرم عليه لذاته يحرم أنه يحل لغيره، وذلك مثل الصيد للمحرم يحرم عليه، ولكن لو صاد المحرم صيدا فهل يجوز صيده لغيره أم لا يجوز؟ نقول هذه المسألة قطعية عندنا، أن من أهل لغير الله المخانقة والمنقودة المتردية، وكذلك أيضا من ذبح على نصب ومحرم على الذابح ومحرم أيضا على غيره أيا كان، لأن الوصف تعلق بالبهيمة بذاتها، قال في قوله ذلكم فسق، يعني تلك البهائم هي فسق وأمر محرم. وأما ما يتعلق بتلك المذبوحة الذي يذبحها أو يصيدها المحرم فنقول إنها حرمت عليه بعينه واختلف على غيره فيتوسع في ذلك العلماء، هل صادها لغيره فإنها تحرم عليه وعلى غيره، أم صادها لنفسه فحينئذ تحرم عليه ولا تحرم على غيره. وهذا كذلك أيضا في حال الإنسان في جهة الحلال، إذا صادها مثلا في الحرب فهل صيده في ذلك كهذا الحكم تحرم عليه وتحرم على غيره أم لا، هذه لها مباحثها ويأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. ولهذا نقول إن الحكم في قول الله جل وعلا ذلكم فسق راجع إلى أعيان الموصوفات، إلى أعيان الموصوفات. ثم أيضا إن لفظ الفسق عام يدخل فيه الكفر ويدخل فيه غيره، يدخل في الفسق الكفر ويدخل في ذلك غيره، فقد تقع لهذا الوصف على الكافر ويقع كذلك أيضا على المسلم. في قول الله عز وجل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، اليأس هو القنوط، اليأس هو القنوط، وهو أن يصاب الإنسان بقنوط من أن يلحق بأحد، سواء كان ذلك في دينه أو كان ذلك في دنياه بمال أو نحو ذلك. وقالوا فلان يائس وفلان قانط، قالوا فلان يائس وفلان قانط. وليس المراد باليأس استحالة الشيء، وليس المراد بذلك استحالة الشيء. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح قال يائس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، وليس المراد بذلك اليأس عدم إمكان ذلك، ولكن هو إخبار عما هو فيه، وذلك الانتشار التوحيد وقيام الناس بأمر الله عز وجل وإقبال المشركين على دين الله سبحانه وتعالى ودخول الناس في ذلك أفواجا. قالوا يائس الذين كفروا من دينكم لما رأوا من التمكين والقوة وظهور الحق وجلائه وإقبال الناس، فإنهم يئسوا حينئذ من اللحاق بما جاء في الإسلام. والعلة في ذلك في ذكر هذه الآية بعد ذكر تلك الأحكام في قول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، لما ذكر تلك المحرمات، يعني أن الله عز وجل فصل عليكم من المحرمات التي تجاوزت الأفعال اللازمة والمتعدية إلى المطعوم المأكول والمشروب، وذلك من المأكولات من بهائم الأنعام السابقة، والمشروب ما يتعلق بالدم، يتعلق بالدم وغيره، وكذلك أيضا في سير الإنسان في ذهابه وإيابه من جهة الاستقسام بالأزلام. فإن المشركين لما رأوا الإحكام وتطهير الأفعال وتطهير الأبدان من هذه المحرمات أصابهم من اليأس ما أن يكون لديهم تشريع يلحق إحكامات وتشريع الإسلام، إحكام وتشريع تشريع الإسلام، فجاءهم اليأس من هذا الوجه. وفي هذا أيضا إشارة مع أن المشركين لم يفصحوا عن ذلك، أن ربما يكون الإعراض والعناد يكون من قوم لكنهم لا يظهرون القناعة فيه. فالله عز وجل ذكر اليأس هنا إشارة إلى إقرار كفار قريش بإحكام دين الإسلام وصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يجحدونها كما في قول الله عز وجل ولكنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومما يجحدون إحكام هذه الشريعة مما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى مما حرمه الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى هنا يئس الذين كفروا من دينكم، إشارة إلى أن المحرمات من صلب الدين كما أن الواجبات منه، فالمحرم والواجب في الأحكام التكليفية جميعا هي من الدين، ولهذا وصفها الله سبحانه وتعالى بكونها دينا. كذلك أيضا ربما يستكثر أهل الباطل من أهل الكفر من الكتاب والوثنيين وكذلك أيضا من الملاحدة المحرمات في الإسلام، وهي من جهة الحقيقة أنهم لا يجحدون الحكم، ولكن حملهم على ذلك الغيرة من إحكام شريعة الله وتمكين الله عز وجل للمسلمين بأمثال هذا الإحكام وهذه الحجة البينة الظاهرة، فدخلهم في ذلك من اليأس أن يلحقوا انتظام الإسلام فخالفوا كبرا وعنادا. وثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك حكما قال فلا تخشوهم مخشوني، في هذا إشارة إلى أن القوة المعنوية أقوى من القوة الحسية، وأن الهزيمة المعنوية أقوى من الهزيمة المعنوية. وهذا كله إشارة إلى هزيمة المشركين المعنوية في قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هذا هزيمة معنوية من أحكام الشريعة وانتظامها، فتحتاج إلى قوة وصلافة في إظهار الحق، وصلافة في إظهار الحق للمعاندين، والرحمة والشفقة على الجاهلين. فنقول إن الله عز وجل حينما ذكر ذلك لفت عقول وبصائر أهل الإيمان إلى أن يعلموا أن المشركين في يأس وفي إحباط، فعليكم أن تثبتوا ولا تخشوهم حتى يزدادوا في ذلك يأسا. وهذا الصراع المعنويات، وهذا الصراع المعنويات، ولهذا الأمة تحتاج إلى غرس اليقين في أحكامها، غرس اليقين في أحكامها حتى تعلم أنها على قوة، وأنها أن أحكام الله عز وجل عليها ليست تشديدا وغلوة، وإنما هو خيرا عظيما أراده الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. فعليها ألا تحبط ولا تصيب الهزيمة، فإن أعظم الهزائم هي الهزائم النفسية، هي الهزائم النفسية التي تصيب الإنسان وتشد عليه حتى يضعف ولو كان معه أمضى السلاح، وإذا كان في قوة معنوية فإنه تشتد عزيمته وينتصر ولو كان معه أضعف السلاح. ولهذا أراد الله عز وجل من تلك الأحكام وسردها لما أكثر الله عز وجل منها بين أن هذه الكثرة يصاحبها يأس. فلا يغلب على ظنكم أن سرد هذا التحريم ومثل هذا العدد في هذا الموضع الذي لم يأتي في كلام الله عز وجل تحريم مطعومات بمثل هذا الجمع كما جاءت في هذه الآية، فلا يصابون بالإحباط والضعف عند كلام المشركين أن الله عز وجل ضيق عليهم، بل ليعلموا أنهم فيهم من الحنق والغضب والكيد بالمسلمين، وكذلك أيضا اليأس من أن يلحقوا بذلك بتلك التشريعات العظيمة، وعلى المسلمين أن يكونوا أصحاب ثبات ويقين، فإن الله عز وجل يعزهم ويمكنهم من ذلك. وهذا أيضا يدل على أنه يجب على العلماء وعلى كذلك أيضا الدعاة والمفكرين على أن يهتموا بجانب تقوية العزائم وبيان إحكام الشرائع وبيان أيضا كيد المشركين، أنهم ما يكيدون إلا يأسا من أن يصلوا المسلمين، وأنهم بين أمرين، إما أن يتبعوا المسلمين فيتهموا بالموافقة على ما هم عليه، وإما أن يعاندوا ويكابروا ويلبسوا عنادهم واستكبارهم في ذلك أنهم على تمكين وعلى قناعة بآرائهم، فربما كانوا على تمرد واستكبار فشرعوا الباطل مناكفة للمسلمين، كما هو مشاهد في أحوال اليهود والنصارى، فإنهم ما خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن كبر، كذلك أيضا في حال المشركين من أهل مكة وغيرهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا البينات وإحكام التشريعات من الواجبات والمحرمات، خالفوا في ذلك عنادا وكبرا، وإلا في حقيقتهم فإنهم يعلمون أن الله عز وجل ما جاء بذلك إلا لبيانه. ثم أيضا قد يؤخذ منه على سبيل الاستئناس أنه إذا ظهر في ذلك قول لأهل الباطل من اليهود والنصارى والملاحدة وغير ذلك إعجاب بإحكام شريعة الإسلام، أن يظهر هذا، فإن الله عز وجل بين مكنون المشركين يئس الذين كفروا من دينكم، فإذا كان مكنونهم أظهره الله تقوية لعزائم المسلمين، فكيف بما كان مما جرى على ألسنتهم من انبهارهم بإحكام الإسلام وقوته، فإن هذا مما يقوي العزائم ويشدها، وكذلك أيضا يعضد أهل الحق ويؤنسهم، لا بذات إقرار المشركين وقناعتهم، ولكن يدفع وسواس الشيطان وكذلك أيضا توهم النفس بضعفها وقوة غيرها. ثم في قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ثمة معاني لطيفة في هذه الآية، وذلك أن الله عز وجل لما ساق المحرمات بعدما استوفى الواجبات ذكر المحرمات، ثم قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني أن الشريعة لا تتم إلا بالمحرمات مع الواجبات، مما يظن أن الإنسان يظن بعضهم أن الدين يكون بالأفعال فقط، كذلك أيضا يكون بالتروك، وأنه إذا لم تكن التروك واضحة واضحة بينة متجلية ويعرف الناس المحرمات فليعلم أن دينهم ناقص، أن دينهم ناقص. فلما بين الله عز وجل هذه المحرمات واستوعبها وكانت هي البقية الباقية مما لم يحرمه الله عز وجل فيما سبق، بين الله عز وجل أنه بعد هذه المحرمات اكتملت، اكتمل الدين. فقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عشية عرفة، كما جاء في صحيح حديث عمر الخطاب لما جاء رجل يهودي فقال: آية في كتاب في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: قال وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر عليه رضوان الله تعالى: أما إني أعلم أين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه بعرفة في حجة الوداع وهو واقف على دابته، وواقف على دابته. في هذا أيضا فيه إشارة إلى الاهتمام بمواضع النزول وأوقاتها وأزمانها، وكذلك أيضا فيه إشارة للدلالة على هذا المعنى، أن كمال الدين كما أنه يثبت بالمحرمات كما يثبت أيضا بالواجبات، وأنه يثبت أيضا بالطرق كما يثبت أيضا بالأفعال، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل كمال الدين وإحكامه مثار غيظ وحنق عند غيره، عند خصومه، وذلك أيضا من اليهود، من اليهود والنصارى. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أيضا أنه قد يظهر من المسالمين ومن أهل الكتاب من اليهود والنصارى عناد ظاهر، أنه عناد ظاهر، يعلم أنه على قناعة، كما أظهر هذا لعمر بن الخطاب قال: آية في كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا، يعلم أنها نزلت، ونزلت من السماء، فكانه يقر بذلك لكنه لا يريد أن يسلم، أنه لا يريد أن يسلم، فيكون مثل هذا العناد هو راجع إليه، إنما هو استكبار، إنما هو استكبار وعناد عن ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا هنا في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، قيل إنما جاء بعد ذلك من آيات وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي تأكيدات لا تأصيلات، إنما هي تأكيدات لمحرمات سابقة، فكان في ذلك مزيد بيان وتمحيص لا تأصيل بيان، لا تأصيل بيان، فإن الشريعة في ذلك قد اكتملت. وفيه أيضا أن الأوامر في الواجبات والنواهي في المحرمات هي أصل الدين، هي أصل الدين. وأما ما يتعلق بأمور الآداب والسلوك وغير ذلك فنقول إنها من الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، هي فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، فتجد أنها أمر مشترك عند جميع الأنبياء. ولهذا قال الله عز وجل: يوم أكملت لكم دينكم الذي خصصتكم به. وأما هذه الأداب والسلوك فهي فطر جميع الأنبياء وفطر جميع الخلائق، قد يخرج أحد عن ذلك النسق لتمرد في فطرته وانحراف عنها، فهو انحرف عن البشرية من حرف عن ذات الإسلام، انحرف عن البشرية من انحرف عن ذات الإسلام بخصوصه، قال: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أضاف النعمة إليه وذلك هو الدين، فذكر الدين ووصفه بالنعمة، وصفه بالنعمة، إشارة إلى أن أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده هي الإسلام، هي الإسلام. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن من اتهم الدين بالنقص، اتهم الدين بالنقص أو القصور فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أكد الله التمام في موضعين في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ذكر الكمال، وأتممت عليكم، وذكر التمام، إشارة إلى استيعاب الإحكام للشريعة، استيعاب الإحكام للشريعة، وهو غاية الكمال والتمام، غاية الكمال والتمام. وفيه أن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، أعظم من نعمة الدنيا. فإذا ابتلي الإنسان بمصيبة أو ذهب شيء من دنياه وحفظ الله له دينه فليعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. وإذا أخذ الله عز وجل من دين الإنسان ولو استكثر عليه من الدنيا فليعلم أن الله أراد به شرا، ليعلم أن الله عز وجل أراد به شرا. قال: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الإسلام دينا. قد تدل في قوله جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا أيضا إشارة إلى التمام، إشارة إلى التمام، لأن الإسلام لم يكتمل بعد قبل هذه الآية، فلما اكتمل رضيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول الذي يدعو إلى دين إلى دين قاصر لم يستوعب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدعو إلى الدين الذي رضيه الله عز وجل لأمة الإسلام. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني ذلك الدين وتلك النعمة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، إشارة إلى أن كل دين غير الإسلام أن الله عز وجل لا يرضاه، أن الله عز وجل لا يرضاه، وليس بدين حق بل هو دين باطل. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. في ذكر هذا الاستثناء رحمة وشفقة بعدما ذكر الله عز وجل تمام الدين، قد يقول قائل إن ذكر الاستثناء في ذلك قد يكون الأولى به ذكره قبل تمام الدين ثم يذكر بعد ذلك تمام الدين. نقول إن من بلاغة القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر تمام الدين في ثنايا ذلك لبيان تعلق كمال الدين بكمال المحرمات، بكمال المحرمات. والنفوس تحب أن تعمل ولكنها لا تحب أن تترك، لا تحب أن تترك، لأن الترك في ذلك فيه نوع ترك محبوب، ترك محبوب. فربما يفعل الإنسان مثلا شيئا ولكنه إذا كان لا يحرم مما يريد من كل ما يريد فإنه لا يستثقل ذلك، ولكن إذا كانت تمنع منه شهواته ورغباته ونحو ذلك ويقلع عنها فيكون في ذلك ثقل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين قبل أن ينهي الحكم المتعلق بهذه المأكولات أن هذا دين الله عز وجل قد اكتمل بذلك، ثم أدخل الاستثناء في ذلك حتى لا يظن أن المقصود بكمال الدين غير هذه الأحكام، غير هذه الأحكام. فذكر الله عز وجل الاستثناء بذلك في قوله جل وعلا قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم. الاضطرار في ذلك هو ما لا يملك الإنسان فيه اختيارا، فيقول الإنسان مختار ومضطر، قال اضطرار واختيار، اضطرار واختيار، فما وجد الإنسان في ذلك خيارا فإنه يحرم عليه أن يتناول شيئا من ذلك. وذلك الإنسان الذي يجد مطعما مما أحله الله عز وجل ولو كانت النفس لا تشتهيه، كان يكون الإنسان في برية ولكنه ما وجد لحما إلا ميته، ولكنه يجد شيئا من المباح الذي لا يشتهيه، وذلك من عشب الأرض ونباتها، من عشب الأرض ونباتها، فهو يجد مباحا يسد جوعه، فإنه حينئذ لا يقال صاحب الاضطرار، فإن لا يقال إن الرجل صاحب اضطرار وإنما هو صاحب اختيار، لأنه مختار لهذا ومختار لهذا، فلا يعمد إلى محرم ولديه المباح ولو كان التعافو نفسه، فيجب عليه أن يأكل من الشجر ولو تعافو نفسه لمرارته ما لم يكن في ذلك أذية على نفسه، لم يكن في ذلك أذية على نفسه. كان يتأذى الإنسان مثلا بالموت أن يأكل مثلا نباتا ساما أو نحو ذلك فإنه يحرم عليه إذن لأنه يودي بحياته، فلا يجوز له ذلك، فيجوز له في هذا. ولهذا قال في المخمصة يعني في شدة الجوع، قال فمن اضطر في مخمصة. قد يقول قائل أن وصف الاضطرار كاف في بيان الوصف من غير ذكر المخمصة، وذلك للتأكيد أنه لا يتذرع إلى الحرام إلا مع الشدة، إلا مع الشدة، ولا يأخذ من ذلك بالشيء اليسير العارض، وذلك ما يجد الإنسان مثلا من جوع يسير أو نحو ذلك، أو ما يأمل به الإنسان الوصول إلى طعام أو شراب مباح ويغلب على ظنه الوصول إليه فلا يترخص بذلك. ولهذا قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني غير مائل قاصد لإثم، فهو يشتهي هذا الشيء فمالت به شهوته إلى الأمر المحرم. وفي هذا إشارة إلى أنه عند وجود الأشياء المشتركة أو الراجح والمرجوح واشتباه الأمرين وتساويهما أن النفس ميالة إلى أحد الأشياء، والتجرد في ذلك هو أن يبعد الإنسان ميل نفسه، فالنفس تميل حتى لهذه الأشياء المستخبثة كالميتة وغيرها، فربما تميل الإنسان نفس الإنسان إليه غير متجانف، غير قاصد ومائل بنفسه إلى الإثم بعينه، فإنه حينئذ يباح له. فذكر الله عز وجل جملة من القيود، ذكر الاضطرار، ثم ذكر المخمصة، ثم ذكر طمع النفس، ثم ذكر طمع النفس وميلها، طمع النفس والميل له أثر في الترجيح، له أثر في الترجيح وفي الأفعال، وهذا إذا كان في أبواب الاضطرار، فكيف في أبواب الاختيار عند اختيار والترجيح بين أمرين مشتبهين؟ لو وقع الإنسان في واحد منهما ما كان محرما، ما كان محرما، ما يدل على أن مداخل النفس في ذلك شديدة. يجب على الإنسان عند الفعل أو إطلاق الحكم أن يحترز من ذلك. ثم قال الله عز وجل: فإن الله غفور رحيم. وهذا بيان لرحمة الله عز وجل وفضله بعدما ذكر المحرمات وتشديده فيها أنه في حال الاضطرار عند المجاعة وعدم ميل النفس أن الله عز وجل غفور لمن يفعل ذلك على تلك الوصف. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.